إذاعة صوت الشعب تقدم من الجنوب. برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب.
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: كمين في عدن وقتل في حضرموت ومحاولة اغتيال في شبرا، رئيس نقابة موانئ عدن يدعو لإنقاذ الميناء من تدمير الاحتلال، وهادي يهدد الإمارات بالصين. بعد بندغر إسعاف علي محسن بشكل مفاجئ إلى المستشفى، وخلافات كبيرة بين مرتزقة العدوان في الجوف. أهلا بكم مستمعين الأفاضل. البداية مع تلك المنطقة التي تحدثنا عنها، نقطة الموت، في حلقة يوم أمس، والتي أصبحت مصدر موت لكل إنسان مسافر هناك. يتم قتله ورمي جثته في العبارات، ومن ثم نهب سيارته أو قاطرته كما حدث مع أحد أبناء محافظة عمران، والادعاء بأنها من غنائم القاعدة. يوم أمس أيضا تم قتل مواطن في نقطة الخبة الأمنية على مدخل مدينة القطن، وهو مغترب طبعا، عدو جاء من السعودية، كان معه تحويشة العمر كما يقال باللهجة المصرية، شوية زلط من الذي جمعها حال الاغتراب. حاولوا أنهم يأخذوها عنوة لكنه رفض، فقاموا قتلوا وأخذوا المال ورموا بالجثة. لاحظوا على جرائم ترتكب، أين ترتكب؟ في المناطق التي يقولون أنها محررة. يوميا الاغتيالات، يوميا هذا القتل بشكل مرعب وبشكل مخيف. يعني لكم أن تتخيلوا هذا المواطن، يعلم الله كم له في السعودية، مغترب وتجعجع وهتان، وفي الأخير يتم طرده من السعودية من قبل النظام السعودي بشكل مهين، ويزيد يصلى عند الإخوان الأشقاء، شكرا سلمان وشكرا زايد، يزيد يقتلوه وينهبوا عليه المبلغ بشكل كامل. وهذا ليس الأول، يعني هناك الكثير من القصص التي دائما ما نتحدث عنها، وهناك الكثير أيضا من التي يتم إخفائها. يعني إذا كان في حلقة يوم أمس تحدثنا إذا كان قد تم العثور على 12 رأس، هذا ما ظهر وما تحلل، يعلم الله كمهم من الأعداد. هذا هو النموذج التحرر والتقدم على لهجة هادي. طيب، في شبوة أيضا كان هناك محاولة اغتيال الشيخ أحمد محمد فرج بن عيدان منتصف ليل أمس، وهجموا إلى بيته، أطلقوا النار على منزله، أصيب ابنه محمد، وأيضا تم إحراق البيت، مع أن هذا قيادي جنوبي وتقريبا هو عضو الجمعية الوطنية الجنوبية. هل شفع له كل هذا؟ لا، سيتم التخلص من كل القيادات الجنوبية في شبوة مثل ما تم التخلص في عدن. سيأتي الدور عليهم بعد دخول قوات الاحتلال، سيأتي الدور عليهم، وسيتم التخلص من قيادات الحراك، من قيادات المقاولة، من الضباط، من عناصر الأمن، الاستخبارات، من المواطنين، من المشائخ، سيتم التخلص من كل هؤلاء، نفس ما حدث في لحج وفي عدن وفي أبين. أما في عدن فقد كان هناك كمين لطقم يحمل جنود من قوات الدعم والطوارئ، وهذا الكمين أدى إلى إصابة 7 من الجنود الذين كانوا على متن الطقم، ولم يتم الإعلان عن وفاة أي أحد منهم. وكان الكمين بعبوة ناسفة أثناء عودة هذا الطقم من شمال عدن كما قيل في مهمة أمنية. يعني في صراع كبير الآن الذي بنسمعه أو الذي يتم الترويج له بأنه خلايا الإرهاب وحملات لتطهير أو مكافحة الأسلحة، والقبض على حي مدري أو الدخول في حي كذا والقبض على عدد من المتهمين، هذا كله غير صحيح. ما يجري في الحقيقة وفي الواقع صراع بين ميليشيات الاحتلال، اعتقالات، اختطافات، اغتيالات، كمائن، تصفيات، بين حزب الإصلاح وهادي من جهة وميليشيات الإمارة المجلس الانتقالي والإمارة من جهة أخرى، وتدخل أيضا بينهما القاعدة، لأن في طرف مع الإصلاح من القاعدة وفي طرف مع الإمارات من القاعدة، تدخل بينهم ونسمع هذه الأخبار وهذه التفجيرات وهذه الاشتباكات يوميا. هذا هو الحقيقة، ما فيش لا قبض على خلايا إرهابية ولا في القبض على مطلوبين ولا في من هذه المسرحيات كله، هذه كلها للتغطية على حجم الصراع الحقيقي الميداني بين ميليشيات الاحتلال والذي وصل إلى أشده، يعني صراع، اشتباكات، كمائن، عبوات ناسفة، اغتيالات، اعتقالات، احراق بيوت، مداهمات، كل هذا يحدث في عدن ويجي يقول لك في الإعلام ويخرج شلال شايع ولا يخرج المرتزقة التابعة للإمارات ولا السعودية نكافح الإرهاب وقبضنا على كثير من الخلايا، وقد صرحوا مئات التصريحات بنفس هذا التصريح أنهم قبضوا على كثير من مئات الخلايا، لكن أين ذهبت هذه الخلايا؟ هنا هو السؤال الذي يكشف جدية هؤلاء أو مسرحيتهم. أيضا كان هناك اليوم يعني هجوم بالقنبلة على أحد المستشفيات في عدن، يعني حتى المستشفيات ما عاد خلوا لها حالها، يعني بين الفين والأخرى يهجموا على مستشفى الوالي، يهجموا على مستشفى مدري من، يهجموا على يعني كل شيء معرض للانتهاك في عدن، كل شيء معرض للهجوم والنهب والسطو، وكل مواطن أو مواطنة معرضون للقتل وللذبح وللإعدام. هذا هو الحال وهو الواقع في المحافظات الجنوبية بعد كم؟ بعد عامين ونصف من التحرر، من التحرر، يعني نستطيع أن نقول عامين ونصف. لو كانت هناك جدية للمحتل كما يقول أنه يرفع شعار بناء واستقرار عدن، عدن فقط، يعني ما نقول لش حضرموت لأني صحراء وعجز يسافر خيرات، نقول لا عدن بس، هذه ما هي إلا مدينة صغيرة، يعني في خلال العامين والنصف ستكون هناك مشاريع استثمارية عالمية، مش مدرسة ولا رنج زفلت ولا رصيف ولا لوحات يتم رفعها، لا، خلال عامين ونصف من الاحتلال سيستطيعون أن يعملوا مشاريع استراتيجية. لكن لاحظوا ماذا شاهدنا خلال عامين ونصف، كم هائل كبير من الاغتيالات، من التفجيرات، من التدمير، يعني حتى محافظة مبنى المحافظة يعني ممنوع دخول المحافظة عليه أو إليه، يعني خلال عامين ونصف شوفوا كم بيتم بناء مشاريع في الإمارات، وخاطب إخواننا دي بيقولوا شكرا سلمان شكرا زيد. خلال عامين ونصف من بداية العدوان إلى الآن ارجعوا إلى التاريخ وشوفوا كم مشاريع كبيرة تم إنشاءها في أبو ظبي وتم الانتهاء منها، وشوفوا عندكم في عدن هل في مشروع واحد، محطة واحدة، محطة الحسوة اللي بحاجة إلى قطاع غير فقط، حاجة بسيطة، سنتين ونصفهم يكذبون ويصرفون الوعود بأنهم سيأتون بقطع الغيار. أيضا يعني موضوع الكهرباء، كم هائل من الوعود ومن التصريحات ومن الفرق ومن الخبراء، ويسيروا ويرجعوا ونزول ميداني ويطلعوا إلى محافظة عدن لحل مشكلة الكهرباء ولم يتم شيء، وقارنوا فقط لتعرفوا حجم المؤامرة وحجم الحقد. لن يريدوا لكم خير أبدا ولا لأبناء الشعب اليمني نهائيا. أيضا قارنوا كم يتم نهب من ثروات البلد التي هي في المحافظات الجنوبية، في شبوة، في حضرموت، ميناء عدن، في غيرها من مليارات ومن نفط ومن غاز، وهل يصرفون لكم رواتب؟ هل يبنون لكم مشاريع؟ هل يحلوا مشاكلكم الاجتماعية والخدمية؟ أبدا. أيضا لاحظوا رئيس النقابة العمالية في الموانئ يطلق نداء استغاثة، ماذا يقول؟ ميناء عدن أصبح الميناء الأول في العالم بعد أن جهزته الإمارات وأصبح يستقبل كذا 1000 سفينة في اليوم. لا لا، هذا طبعا كانت وعودهم هكذا. ماذا يطلق نداء استغاثة؟ يقول ميناء عدن يحتضر، ما عاد فيش فيه حاجة، هم دمروا من 2008 من عهد عفاش عندما تم استئجاره منهم، وبعدها جاء باذيب في 2011 ألغى الاتفاقية، فتم التعرض لمحاولة اغتيال هنا في صنعاء بسبب أنه ألغى الاتفاقية مع موانئ دبي. بعد ما دخلوا واحتلوا عدن تم تدمير الميناء بشكل كلي، يعني ما عاد خلوا مثل ما يقال الهيكل العظمي فقط، بعض الآلية دمروها، بعض الأجهزة دمروها، عطلوها، سحبوها، جعلوا من ينهبها ويقوم ببيعها، يعني دمروا ميناء عدن تدمير نهائي، تدمير نهائي. زد سلطوا الميليشيات عليه كما صرح أبو مشعل الكاظمي 800 مليون في الشهر تقريبا أو في اليوم، إيراد دخل ميناء عدن من السيارات ومن التجارة، لأنه أصبح المنفذ الوحيد الآن بعد إغلاق ميناء الحديدة، كل شيء بيدخل منه لما يريد المحتل فقط. يعني ملايين، مئات الملايين يتم نهب الإيرادات من هذا الميناء، ما بيتم طبعا توريدها للبنك، بيتم توزيعها بين الميليشيات. والنساء في عدن يقطعن الخطوط والشوارع لأجل أن يطالبن بعشرين ألف بثلاثين ألف كمرتب يأكلنهم وأولادهم. شوفوا المفارقات العجيبة. يعني الآن هذا التصريح، وقبل تصريح الكهرباء، وقبل شركة النفط، وإذا ماذا جو يعملوا هذول المدبرين، هذول أبو عقال، هذول الأعراب الذي وصفهم الله، الأعراب الأشد كفرا ونفاقا، ما جو يعملوا؟ وماذا يرفع الذي بيرفع؟ شكرا سلمان، شكرا زيد، ليش بيرفع؟ على إيش بيرفع؟ وليش بيشكرهم؟ على إيش؟ على الدماء، على تدمير عدن، على نهب غاز شبوة، على نهب نفط حضرموت، على إيش بيرفع شكرا سلمان شكرا زيد؟ هذا استحمار، هذا يسمى استحمار. يعني يشاهد يوميا الدماء، ويشاهد يوميا تدمير منهج لمؤسسات الدولة وللإيرادات، يشاهد يوميا نهب ثروات بلده، ويرجع يرفع لك شكرا سلمان. هذا استحمار واستعباد في نفس الوقت. يعني قد فاقوا العبيد بشكل عجيب، لأنه فقط بيحصلهم شوية دولارات وبيستفيدوا من معاناة المواطنين وتصف الشعب. هذول المرتزقة. لاحظوا ماذا يقول رئيس النقابة، قال ميناء عدن المنفذ الدولي لتغذية السوق اليمني وشريان حياة المواطن يحتضر، فهل أنتم مدركون الإجراءات اللامبررة والمتكررة بتأخير دخول البواخر تهدد استمرار النشاط الملاحي في عدن؟ يعني الاحتلال ما يخططها الآن بعد ما دمر الميناء نفسه، يجلس يعرقل السفن. السفن طبعا كل يوم تأخير بيدفعوا غرامات، يدفعوا غرامات، وهذه السفن كلها تتبع شركات عالمية وشركات تجارية. بالتالي عندما يجي يبصروا به مضايقات وبه غرامات، وأن البضاعة التي وصلها يعني ستكلفه بشكل أكبر، وتتأخر عليه السفن، ويتأخر عليه سفن في دول أخرى، وهذه السفينة ما ترجع لو قد يعني مضت عليه عدة صفقات، بيضطر أنه يصير ميناء دبي. شوفوا على أسلوب، ليش؟ لأنه عيصل ينجزه ويرحله، وهذا أسلوب غير مباشر لطرد السفن من ميناء عدن. يعني كانت الخطوة الأولى تدمير الميناء نفسه، الخطوة الثانية عندما تم الإعلان قبل أسابيع أو أيام بعدم استيراد السيارات وعدم استيراد يعني عدة بضائع من عدن وعدم إدخالها إلى ميناء عدن، والخطوة الثالثة هذا تهريب كل السفن من ميناء عدن. الجميع يعرف الهدف الاستراتيجي للإمارات في السيطرة على ميناء عدن، وهي تسيطر الآن على كل الموانئ، مش إلا ميناء عدن، كل الموانئ في اليمن وفي القرن الأفريقي. لماذا؟ لتعطيلها وتفكيكها وتدميرها خدمة لموانئ أبو ظبي وميناء علي في دبي. يعني مشروع جهنمي لا يريد خير للبلدان العربية ولا للأفريقية أبدا. يعني الحقد دفعهم إلى أن يدمروا كل الموانئ العربية والأفريقية لجلهم هم، لجل حقهم الميناء. وهنا يعني لاحظوا جيبوتي الآن بدأت طردت الإمارات واعترفت بأنها دمرت الميناء حقها. الصومال طردت الإمارات واعترفت بأنها دمرت، ولم يتم الاتفاق أو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه أبدا، وإنما بناء قواعد عسكرية خدمة العدو الإسرائيلي. الآن في عدن كيف دمروا، كيف دمروا ميناء الشحر في المكلا، مطار المكلا، مطار الريان في المكلا، دمروا ميناء سقطرة، وعدم قبل ثلاثة أيام يفتتحون ميناء سقطرة. وعندما تحدث مع أحد الأخوان هناك في سقطرة قلت له ما عملوا، قال ولا عملوا شيء، قال والله الله عملوا سور شبك حديد وغيروا الباب حق الميناء بس، وينزل محافظة المحافظة والأبو مدريمن أبو خالد القيادي المحتل هناك، وين أنت وين، والإعلام ينزل يصور أنه الإمارات بنت ميناء سقطرة. دمروا كل شيء، دمروا كل شيء، والآن بدأت تتلقى الضربات. الإمارات بدأت تتلقى الضربات والصفعات من الجيبوتيين من الصومال. يعني أنا أستغرب يعني جيبوتي الذي هي مستعمرة فرنسية حتى الآن، يعني حتى الميزانية عادي بتجيلها من فرنسا، مجلس النواب والمباني هناك عادي كلها بإشراف فرنسي. يعني طلعت لهم الحمية وطلع فيهم عرق النخوة شوية وهم محتلين يعني واصل، وقاموا طردوا الإماراتي. وإحنا في اليمن بعض قيادات المرتزقة بيرحب بها، وفرق بين اليمن وجيبوتي يعني تاريخيا وحضاريا وإلى آخره، وهذا لا ننتقص من حق جيبوتي، لكن لاحظوا يعني ذي هم يعني هم واصل في الاحتلال، عاد فيهم شوية عرق يعني هكذا، ها طلع لهم واقتاضوا من أبو عقال، وإحنا في اليمن عادوا بيرفع شكرا سلمان شكرا زايد، وعادوا بيرحبهم وعادوا يدي لهم كل الثروات البلد، وعادوا يزيد يقتل يقاتل في صفهم ويقتل لخدمة مشاريعهم، وعادوا بتهافتوا للأسف بعض أبناء الجنوب يقاتلوا تحت صف الإمارات باسم النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية والحزام الأمني خدمة لمشاريع المحتل. للأسف للأسف. طبعا عبد ربه منصور هادي يعني تواردت الكثير من الأنباء أنه هدد السعود الإماراتيين بأنه سيعطي الميناء للصين، وكان هناك لقاء السفير الصيني مع عبد ربه منصور هادي، وقيل أن مصدر رئاسي من عند عبد ربه أنه عرض على الحكومة الصينية توقيع عقد استثمار وإدارة لميناء عدن من قبل دولة الصين الشعبية، والصين طبعا سترحب لأنه في سرعة كبيرة الآن كما تحدثنا، طريق الحرير البري والبحري واليمن جزء منه، واليمن يعني موقع جغرافي باب المندب وجزيرة سقطرى، يعني مواقع هناك صراع كبير عالمي عليها، الأمريكيين الصين دول البريكس دول الاستكبار الرأسمالية. فيعني هذه الضربة أو هذه الخطوة هي في سياق، لاحظوا يعني كيف الآن بدأت تخسر الإمارات حتى من مرتزقتها، وستخسر ستخسر لأنهم كما يقال قفزوا على أكبر من حجمهم. الإمارات ليست دولة حضارية، ليس لها بعد إقليمي، ليس لها تاريخ جغرافي، ليس لها تاريخ سياسي رصيد أبدا، ما فيش معاش، شوية زلط عمروا لهم شوية زجاجات ويشتوا يتحكموا بالعالم، امتد هذا المال حقهم، لكنه في الأخير سيتراجع وسيتهاوى وسيضرب وسيضرب بإذن الله على يد اليمنيين بإذن الله. لذلك صراع كبير، صراع كبير على ميناء عدن وعلى الموانئ اليمنية وعلى الممرات المائية اليمنية.
من الجنوب
انتقل معكم مستمعينا الأفاضل إلى الصراعات الكبيرة والمحتدمة بين مرتزقة العدو. البداية مع علي محسن الأحمر، أعلنوا أنه تم إسعافه بشكل مفاجئ إلى المستشفى في السعودية، وهذا الخبر ليس يعني خبر طبيعي، قبله بندغ وتم تسريب هذا الخبر كما تحدثنا في إحدى الحلقات السابقة أنه قد ربما تم إسعافه من عدن إلى الرياض بشكل مفاجئ وثم إلى القاهرة لتلقي العلاج، أنه تقريبا على أساس أنه يعني تلقى سموم أو تم تسميمه في كسر المعاشيق. الآن علي محسن بشكل مفاجئ هكذا بسرعة ينقلوها المستشفى، قد ربما يكون هناك مخطط للتصفية. العدوان الآن يصفي هؤلاء نفس ما عمل مع جباري، لأن هذه الخطوة تأتي بعد يعني اعتقال جباري وإخفائه من المشهد بعد ما صرح وانتقد التحالف، وأيضا بعد اعتقال وفرض الإقامة الجبرية على عبد ربه منصور هادي. هناك صراع، هناك صراع حقيقي بين الميليشيات ودول العدوان والميليشيات نفسها، هناك صراع بشكل كبير، وهناك أيضا يعني حتى هذا الصراع امتد إلى الميدان. الآن مثلا في الجوف عينوا هاشم الأحمر قائد في الجوف، العكيمي رفض، هذا أمس العكيمي رفض، دخل يتوسط عنده علي صالح بن شطيف وهو شيخ من مشايخ الجوف، فرفض العكيمي، رجع قال له الجوف مشي حقك، أنت ما معك إلا 2 كيلو منها. جت وساطة سعودية اجتمعوا مع العكيمي وفشلت، لأن العكيمي رفض أن يدخل هاشم الأحمر إلى الجوف، وبعدها حتى قيل أنه عراك يعني وقع عراك بين المشايخ. في الحدود خلاف بين عثمان مجلي ويوسف دهباش قائد اللواء الخامس حرس حدود تابعين للعدوان في تعز، يعني فقط أذكر لكم الخلافات هذا حق أمس بس لتعرفوا حجم الانهيار الذي وصل إليها المرتزقة والصراع الكبير الذي وصل إليها المرتزقة وانهيار صفوفهم وجبهاتهم العسكرية بشكل كبير. المحافظ ومعه قائد المحور وبعض القيادات في مناطق صبر والحجرية وأبو العباس من جهة، والإصلاح وبعض القيادة العسكريين من منطقة شرع مثل قائد اللواء 22 واللواء 17 واللواء 170، والوضع بينهم على صفيح ساخن. وجاء طبعا معروف في تعز صراعات واشتباكات وتفجيرات واغتيالات ونهب، يعني معروف، بين أبو العباس والإصلاح الذي بيدعمهم السعودية والذي بيدعمهم الإماراتيين. يعني حتى هاشم الأحمر هرب منه، ما استطاعش أن يواجه الجيش واللجان الشعبية، وإذا كان القائد هرب فما بالكم بالأتباع. وطبعا حاول أنه يدخل مارب، ما رضيوش الماربين، رجعوا تم عينوه على بلاد الجوف. يعني هناك صراعات كبيرة بين ميليشيات الاحتلال. أيضا كان في مارب قبل يومين تقريبا بين قبيلة عبيدة وكذلك هؤلاء المنافقين المرتزقة التابعين للعدوان الجيش، وتم يعني اعتقال طاقم وتطورت الأمور، وتم نشر كثير من النقاط في هذه القبيلة ومنعوا دخولهم. في الجنوب قد أنتم عارفين يوميا بتتابعوا أخبار الصراعات في هذا البرنامج. يعني أي منطقة فيها الاحتلال فيها العدوان شوفوا على صراعات كبيرة بين ميليشيات الاحتلال أنفسها. أيضا مؤخرا الصراعات الآن بين السلفيين وطارق عفاش، ورفض القيادات الجنوبية السلفية بأن تكون تحت إمرة طارق عفاش، وكان معهم تقريبا يوم أمس اجتماع في عدن لحل مثل هذا الموضوع. يعني صراعات، وهذا هو مشروعهم، هذا هو مشروع ماذا يريدوا للبلد، ادخال البلد في صراعات، ادخال البلد في فوضى، ادخال البلد في مشاكل. في المقابل، يعني لاحظوا في المقابل، أمس كان هناك لقاء قبلي برعاية السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، وحل مشكلة بين قبائل بني مطر وخولان وقبائل منب، قبلها أيضا بين قبيلتين لا أذكر اسمهم، يعني قضية ثار وتم حلها بتوجيه من السيد القائد. في عمران هناك كثير من قضايا ثار يتم حلها بين أبناء القبائل، يعني يتم رأب السطع، يتم توحيد المجتمع اليمني، يتم توحيده على كلمة واحدة، يتم جمعه على رأي واحد وعلى كلمة واحدة وعلى قيادة واحدة وعلى تكتل واحد. يعني شوفوا الفرق يعني بشكل كبير، كيف المناطق التي تحت سيطرة المحتل والعدوان والمناطق التي يحافظ عليها الجيش واللجان الشعبية، وهناك وئام وإخاء وتصالح. يوميا بنسمع قضايا ثار، مشاكل بين قبائل يتم حلها، ويتم يعني رأب السطع فيما بين هذه القبائل وتوحدهم بشكل أخوي، ويظهروا الاثنين الذي كانوا أعداء وقد تقاتلوا، يظهروا الاثنين متماسكين الأيدي ويمشوا في صف واحد ويتحدثوا بأنه طوينا صفحة الماضي، بدأنا بصفحة جديدة، العدوان هو الأساس ومواجهة العدوان هي الأساس. يعني فرق شاسع كبير، فرق كبير. وعلى العموم يعني المناطق التي تشهد الصراعات بين المرتزقة يوضح لنا بعد 3 أعوام كيف أن الانهيارات الآن بدأت تدب في صفوفهم، والهزائم النفسية بدأت تؤثر عليهم، والصراعات وصلت إلى القتل فيما بينهم، ووصلت الآن إلى رأس الهرم. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل صمود الشعب اليمني الذي يلتئم يوما بعد يوم بينما هم يتفرقون ويختلفون ويتصارعون ويتقاتلون. وصلت وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. لمن فاتته بعض التفاصيل، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. كمين في عدن وقتل في حضرموت ومحاولة اغتيال في شبرا. رئيس نقابة موانئ عدن يدعو لإنقاذ الميناء من تدمير الاحتلال، وهادي يهدد الإمارات بالصين. بعد بندغر إسعاف علي محسن بشكل مفاجئ إلى المستشفى، وخلافات كبيرة بين مرتزقة العدوان في الجوف. في النهاية لا يسعني إلا أن أشكركم جزيل الشكر على حسن متابعتي والإصغاء. هذه تحياتي لكم من محدثكم زيد أحمد الغرسي، ومن الإخراج حسين الطير، ودمتم في رعاية الله.
قدمنا لكم من إذاعة صوت الشعب
من الجنوب
برنامج ينقل الحقيقة من الواقع ويكشف خيوط المؤامرة على الجنوب
من الجنوب يعد مادته ويقدمها ويكشف خيوطها
زيد الغسي.
من الجنوب يخرجه لكم إذاعيا
محمد رسام.